بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 59 بعد 200 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. وهذا هو الدرس 83 على وجه الخصوص في كتاب التحبير في علم التفسير. نتدارس اليوم علما جديدا من أهم علوم القرآن الكريم، ألا وهو علم المبهمات. ولي قبل الحديث في هذا العلم الشريف بعض المقدمات التي سأتحدث عنها بعد أن نقرأ العنوان والتعريف الذي ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. آمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: النوع 100 المبهمات. هذا النوع مهم، وذكر البلقيني منه أمثلة وللناس فيه تصانيف، منها التعريف والأعلام للسهيلي والتبيان لقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة، وقد وقفت عليهما وعلى مختصر التعريف لبعض الفضلاء وفيه زيادات عليه.
الحمد لله. أيها الأخوة الأفاضل، كما ذكرت آنفا، هذا العلم من العلوم المهمة من علوم القرآن الكريم، ألا وهو علم المبهمات. المبهمات في اللغة جمع مبهم، ويعني مفرده مبهم وجمعه مبهمات، والمراد به كما سيذكر المؤلف أنه ما أبهم في القرآن من اسم علم أو جماعة أو موضع أو اسم ملك أو شجر أو نحو ذلك. هذا العلم يعنى ببيان هذا المبهم، ما المراد به. هذا أولا. ثانيا، كيف الوصول إلى معرفة المبهم؟ هذا كما نص عليه أهل العلم، هذا لا يؤتى ولا يعرف إلا عن طريق النقل، والنقل إلا من كتاب الله عز وجل، يعني مثلا ما أبهم فيه، أو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا الطريق الثالث، أو عن طريق التابعين، هذا الطريق الرابع. وبعض أهل العلم يقول أيضا المشهور في كتب التفسير، إذا كان من الكتب المعتمدة عند أهل العلم التي أهلها أهل التحقيق وأهل الأثر والنظر، فإن هذا أيضا يعني يستفاد منه، وإن لم يمكن الجزم به، ولكن يستفاد منه. إذن علم المبهمات لا دخل فيه في اجتهادات أو يعني فرص أو توقع، لا، لابد أن يعتمد على النقل. وغالب ما في يعني ما تيسر معرفته من المبهمات هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا التنزيل وشاهدوا الوقائع وجلسوا وسافروا وانتظروا وكل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف الناس بما أبهم في القرآن الكريم. لكن كما قلت يعني وقد قرره أهل العلم أنه لا يعرف إلا بالنقل الصحيح، وهو النقل إما من كتاب الله عز وجل، أو نقل بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة أو عن التابعين، لأنهم أدركوا الصحابة ونقلوا عنهم. وبعضهم يقول المشهور في كتب التفسير من أهل العلم المحققين، وإن كان ليس هذا أيضا بعمدة، لكن على كل حال إذا كان مشهورا يستأنس به، والله أعلم. الأمر الثالث بعد هذا كله، المؤلف اللي هو الإمام السيوطي رحمه الله أشار إلى بعض المؤلفات في هذا الفن أو في هذا العلم. وحقيقة من أراد أن يعرف المبهمات في القرآن الكريم هو في أحد مسارين لا ثالث لهم. الأمر الأول بالرجوع إلى كتب التفسير، خاصة كتب التفسير بالمأثور التي تعنى بالأثر في مقدمة تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، شيخ الإمام أحمد وشيخ الأئمة رحمه الله، أيضا تفسير جامع البيان للطبري قبله، تفسير ابن أبي حاتم أيضا تفسير القرآن، وما بعد منهم عنوا بالتفسير بالأثر. هنا تجد ضالتك في معرفة هذا المبهم، هذا هو الغالب. وأيضا في بقية كتب التفسير، لكن أنت أول ما تتجه إلى كتب التفسير بالمأثور. المسار الثاني أو النوع الثاني هو هناك كتب ألفت في هذا العلم على وجه الخصوص. والحقيقة أن هؤلاء الأئمة اجتهدوا وبذلوا جهودا يعني مشكورة، نسأل الله أن يأجرهم عليها. كان يعني يستدرك على بعضهم أنه جانبه الصواب أو أنه يعني أخطأ في هذا، فعلى كل حال كل من راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، لكن يشكر ما قدموا وما كتبوا. لها كتبهم ولا شك يعني لها قيمتها ولها منزلتها. وسأقتصر على ذكر ثلاثة كتب فقط ذكر المؤلف منها اثنين، وسأذكر ثالثا ثم أختم بكتاب الرابع للمؤلف نفسه وهو الإمام السيوطي. أما الكتاب الأول فكتاب التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام للسهيلي، والسهيلي رحمه الله هو الإمام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الإمام العلم، إمام في السنة في الحديث، توفي سنة 581 للهجرة وهو من بلاد الأندلس، وله كتبه معروفة ومطبوعة ومتداولة، كتاب الروض الأنف في السيرة النبوية، كتاب نتائج الفكر في النحو، له كتب كثيرة، هذه كتب مطبوعة. وكتابه هذا التعريف والإعلام هذا كتاب مطبوع، أنا لن أذكر إلا الكتب المطبوعة بحيث أنك تسجل العناوين وتذهب إلى أقرب مكتبة إن تيسر لك وتشتري، ما تيسر لابد مكتبتك القرآنية التي في بيتك لابد أن تضم كتبا مطبوعة. ومن ذلك ما يعني ذكره المؤلف هنا وما سنضيفه إن شاء الله. الكتاب الثاني كتاب وهو أشار إليه المؤلف وهو التبيان لقاضي القضاة الدين ابن جماعة المتوفى سنة 733 للهجرة، وابن جماعة هذا أيضا من الأئمة الأعلام. ولكن الكتاب المشهور هو له كتابان، لكن الكتاب المطبوع الموجود المتداول هو كتابه غرر البيان لمبهمات القرآن، غرر البيان لمبهمات القرآن بهذا العنوان تجده مطبوعا متداولا. هذا كتاب ابن جماعة، ابن جماعة أيضا من الأئمة، له كتابه المشهور تذكرة المتعلم بآداب طالب العلم، يعني هذا من أفضل الكتب في أدب طالب العلم وآداب العالم والمتعلم، يقع في جزء لطيف وهو من أفضل الكتب ولا يستغني عن طالب العلم. هناك كتاب ثالث أيضا وهو كتاب التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام للسهيلي. وعلى كل حال كتاب السهيلي هذا فتن به العلماء وكتبوا عليه شروحا وحواشي وتتمات، منها هذا الكتاب للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عسكر المتوفى سنة 636 للهجرة، المتوفى سنة 636 للهجرة، هذا أيضا كتاب مطبوع ومتداول، كتاب التكميل والإتمام. ثم الكتاب الرابع وهو للمؤلف نفسه وهو يعني كتاب أيضا مطبوع ومتداول بعنوان مفحمات الأقران أو مفحمات، هكذا يضبط، في مبهمات القرآن، في مبهمات القرآن. المؤلف في هذا الكتاب جمع بين الكتب الثلاثة الماضية وزاد عليها، يعني أخذ من كتاب السهيلي وأخذ من كتاب ابن جماعة وأخذ من كتاب ابن عسكر وأضاف من عنده شيئا يسيرا. وهكذا طريقة السيوط يعني في بعض كتبه، وبعضهم يقول في معظمها، يعني يعتمد على كتب الآخرين، ولا ضير في ذلك. الإنسان يستفيد من الكتب المتقدمة، يجمعها يرتبها يضيف عليها، هذا لا ضير، هذا نوع من أنواع التأليف. من أنواع التأليف أيها الإخوة، التأليف له مناهج، ومن المناهج أن يجمع المؤلف بين كتابين، بين ثلاثة كتب، ويعلق عليها. مثل كتاب كان عندنا في رسالة الدكتوراه سجلت عندنا في القسم أنوار الحقائق الربانية في تفسير اللطائف القرآنية لأبي الثناء محمود بن أحمد الأصفهاني، جمع في كتابه بين تفسيرين، الكشاف للزمخشري والتفسير الكبير للفخر الرازي، وزاد عليهما الكشف والبيان للثعلبي والمحرر الوجيز لابن عطية، وكان له تعليقات وتعقبات واستدراكات رحمه الله تعالى. فعلى كل حال أقول هذه أربعة كتب يعني لا تستغني عنها مكتبة طالب العلم، وباستطاعتك أن تعيد سماع الدرس مرة أخرى وتسجل هذه العناوين. أختم أيها الإخوة بالمسألة الثالثة أو الرابعة، وهي لما جاء المبهم في القرآن الكريم، لما كانت هذه المبهمة في القرآن الكريم. الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان في علوم القرآن ذكر ستة أسباب لوجود المبهمات في القرآن الكريم، وهو اجتهاد منه على كل حال، والعلماء زادوا أمثلة على ما ذكره رحمه الله تعالى، وأنا أذكرها أيضا لأنها من لطائف العلم ومن دقائقه. فهو ذكر ستة أسباب ذكر المبهمات في القرآن الكريم. قال أولا، السبب الأول قال الاستغناء ببيانه في موضع آخر، وهذا من باب التشويق. الإنسان يشتاق يتشوق، يجيك موضع في القرآن مبهم ثم يأتي بيانه في سورة أخرى، وقد يكون بعده مباشرة، مثل قد أفلح المؤمنون، من هم هؤلاء الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره، ومثل قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، نحن نسأل الله دائما أن يهدينا هذا الصراط. طيب من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ هذا ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن، فسر في سورة النساء بقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا أردت أن تكون مع هؤلاء، مع الأنبياء والصديقين إلى آخر الآية، الله الله بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب السبب الثاني قالوا أن يكون معروفا، قال رحمه الله له الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، قال ثانيا أن يكون معروفا لاشتهاره، دام الشيء مشتهر فإنه لا يذكر ولا يعرف، مثل قول الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، زوجك هي حواء هي معروفة، ولذلك لم يصرح باسمها. قالوا الاستغناء بكونه معروفا لاشتهاره. ثالثا قد يكون السبب قصد الستر عليه لاستعطافه، ولعل الله أن يهديه، يعني قد يكون في القرآن ذكر أحوال مثلا منافقين أو مخاصمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيستر عليهم لا يذكرون، لعل الله يفتح عليهم، لعلهم يهتدون، هذا من باب الاستعطاف والستر عليهم. قالوا مثل قول الله تبارك وتعالى أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، الآية نزلت في مالك ابن الصيف، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسافر إلى الروم والتقى بمن التقى هناك من أجل أن يجمع ما يخالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يقول ما بال أقوام. السبب الرابع لا يكون في تعيينه كبير فائدة، يعني أن لا يعرف، يعني لأنه لا فائدة في معرفته، وإن كان عاد جاءت أدلة أخرى في بيانه، لكن التصريح به في القرآن الكريم مثل قول الله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية، هذا اختلف فيه وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. ومثله أيضا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما اسم هذه القرية، ما المقصود بها، يعني فيه كلام كثير لكن لم يصرح باسمها لأنه لا, لا, لا يرتبط بذلك كبير فائدة. هذا السبب الرابع. السبب الخامس التنبيه على العموم، وهو غير وأنه غير خاص بمن نزلت فيه الآية، لأن العموم الحقيقة هذه مسألة مهمة، العموم والخصوص في القرآن الكريم، والأصل هو العموم وأنه لا يرتبط بمن نزلت فيه الآية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومثل هذا كثير، قول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه وعناية ابن عباس في السؤال عنه. أيضا في قول الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، الآية أيضا المقصود بها العموم. السادس، السبب السادس تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، يعني قد في بعض الأحيان الاسم نعم هو مهم، لكن كون يذكر وصف هذا الشخص بأوصاف كاملة وعظيمة هذه لها عناية ولها قصد عظيم في بيان رفعة هذا الرجل. ومن ذلك ثلاث آيات نزلت في الصديق رضي الله عنه وهو المقصود بها، في قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا شك أن المقصود به هنا هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، المقصود هنا هو أبو بكر رضي الله عنه الذي أعاد النفقة على ابن أخته مصطح الذي خاض في حادثة الإفك ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها ثم أعاد النفقة. وأيضا في قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي صدق به هو أبو بكر، هو أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات الثلاث كلها في أبي بكر رضي الله عنه، فجاءت بأوصاف كاملة عظيمة تليق بمقامه رضي الله عنه، والله جل وعلا يعلم منزلته ومقامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل له علينا يد قد كافأناه بتحقيره، إذا كان هذاك تعظيمه بالوصف الكامل أيضا قد يكون تحقيره بالوصف الناقص، يعني لو ذكر اسمه نعم هذا كلام الله، لكن كون جاء الآن بالوصف الناقص هذا يدل على تحقيره ونزول منزلته، وقد كان شريفا في قومه، مثل قول الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر، شانئك يعني مبغض، كان يقول لقريش اصبروا فإن محمدا هذا ليس له عقب صلوات الله وسلامه عليه، سيموت وينتهي وخلاص وانتهى الأمر. فالله جل وعلا قال إن شانئك هو الأبتر يعني الأقطع من كل خير من خير الدنيا والآخرة، يعني راجع كلام المفسرين لهم في هذا كلام النفيس. إذن أيها الإخوة أنا قلت هي ستة أسباب، بل هي سبعة أسباب، هي سبعة أسباب في ذكر المبهمات في القرآن الكريم. أختم أيضا بمسألة مهمة وهي أن هذا العلم ليس مجرد أن الإنسان يتعلم فقط، يعني هو بس مجرد أحفظ الاسم أو نوع أو اسم البلد أو اسم الملك أو كذا، لا، المسألة تترتب عليها مسائل وأحكام، وقد عني الصحابة بهذا أيما عناية. وأذكر لهذا دليلين، الدليل الأول ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ولازم عمر، يعني سافر معه ولازمه، فقال كنت أود أسأله عن المرأتين اللتين ظاهرهما رسول نعم اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بسورة التحريم يقول وهبت عمر رضي الله عنه، يقول ما استطعت مع أنني جالست معه وذهبت هبته، إلا استأنس منه مرة ذهب معه بوضوئه يعني بالماء قال فسألته فأخبرني أنهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. هذا يدلك على أن الصحابة كانوا يحرصون على معرفة المبهم في القرآن الكريم. أيضا في قول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، وسيأتينا إن شاء الله الكلام فيه، يقول ابن عباس مكثت كذا، قيل 5 سنين وقيل أكثر، وأنا أبحث وأسأل من هو هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية. وهذا أيضا من المبهمات التي سنقرأ إن شاء الله الكلام فيها. إذن هذه مقدمات أرى أنها في غاية الأهمية في الكلام عن المبهمات في القرآن الكريم. السيوطي رحمه الله تعالى يعني توسع هنا، يعني في أشياء تقبل وأشياء لا تقبل. نحن والله الحمد في مجلس علم، نعم لا نقرأ، نقرأ ونستفيد، والذي يستدرك يستدرك، والذي يبين يبين. فالاعتماد على الإسرائيليات أو الروايات يعني غير الصحيحة يعني الباطلة، هذه لا يعتمد عليها في علم المبهمات. ولذلك نحن سنقرأ الذي يعني عليه الدليل سنتوقف عنده، والذي عمدته إسرائيليات وأخبار بني إسرائيل هذا لا نتوقف عنده، هذا هو المنهج. وإلا هو أطال يعني كتب في هذا عدة صفحات، ولكن نحن سنستفيد مما ذكره رحمه الله تعالى. نعم، لعل إن شاء الله أكون بعد هذه المقدمات يعني أعطيت ولو شيئا يسيرا في هذا العلم. وبإمكانك تراجع أي كتاب من الكتب الأربعة التي ذكرتها أو ما كتب عن هذا العلم في كتب علوم القرآن، في البرهان، في الإتقان للسيوطي، في الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي الحنفي رحمهم الله تعالى. راجع هذه الكتب وغيرها، تجد الله الحمد بحوثا أيضا في هذا الموضوع. نعم، قال رحمه الله تعالى وقد حررتها في فصول. الأول، نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأول فيما أبهم من رجل أو امرأة أو ملك أو جني أو مثنى أو مجموع عرف أسماء كلهم أو من أو الذي إذا كان نصا للواحد.
نعم، قد يكون من يعني اسم موصول، من اسم موصول، أو الذي أيضا اسم موصول، يعني يقول سنجتهد وهذا هي المبهمات وننظر فيها. نعم، كقوله تعالى
إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم، هذا واضح. نعم، قال هو آدم،
هو آدم وزوجه هي هواء بالمد، وقد تكرر وإذ قتلتم نفسا حامين.
هذا من الاعتماد على اختبار بني سلام، إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل إلى آخره. هذا أيضا الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمرود. نعم، هذا مشهور، هذا من أمثلة كما ذكرت لكم المشهور في كتب التفسير، أن الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمرود وأهلكه الله وأخزنه. نعم، الذي مر على قرية
هو عزير أو آرمية.
نعم، هو عزير، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور في كتب التفسير. نعم، امرأة عمران هي حنة، الله أعلم. طيب، مناديا ينادي للإيمان، إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. نعم، من هو؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من نادى إلى الإيمان، وهذا هو القول الصحيح في الآية. ولكن أهل التفسير يقولون أيضا يلحق به من نادى إلى الإيمان، من نادى إلى هذا الدين بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لكن من نسمع جزاه الله خير نداء منه إلى توحيد الله وإلى الدين وإلى هذا الإسلام العظيم إلى آخر. لكن الآية كمقصود المبهم هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال الجب هو حيي بن أخطب وقيل اسم شيطان.
نعم، هذا أيضا مشهور في كتب التفسير، قيل إنه حيي بن أخطب وهو رأس يهود بن النضير وهو والد صفية رضي الله عنها، وقيل اسم شيطان، وهذا أيضا مشهور في كتب التفسير وكتب العقائد. نعم، الطاغوت
هو كعب بن الأشرف.
نعم، قيل هو وقيل هو كل ما عبد من دون الله. ورؤوس الطواغيت 5، قرأنا الكلام فيها عن ابن القيم رحمه الله، وقد نقلها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، نقل كلامه. طيب، قوله تعالى ومن يخرج،
قال ومن يخرج من بيته مهاجرا، هو وإن كان عاما لكن ذكرته في هذا الفصل لما روي عن عكرمة رحمه الله قال طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته.
لا، هي الرواية عن ابن عباس وليست عن عكرمة، الصحيح هي الرواية عن ابن عباس، وعكرمة هو مولى ابن عباس يعني هم بحثوا من هو هذا الرجل. نعم، قال هو ضمره،
هو ضمره بن العاص.
نعم،
ويقال فيه ضميره. نعم، وقيل هو جندب.
نعم، فيه أقوال كثيرة ما المراد به، وقد ذكرت قصته رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه كان من المستضعفين في مكة، ويعني رغب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال له أهله إنك كبير في السن، إنك ثقيل، إنك معذور، لكنه رضي الله عنه وأرضاه ما رضي أن يبقى في مكة، بل أراد أن يهاجر، وبالفعل خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، فأدركه الموت في الطريق، فعلم أن الموت نازل به لا محالة، ولم يصل إلى المدينة. فالروايات في كتب التفسير كثيرة، ومنها أنه أخذ بيده وضرب بيد على يد وقال اللهم هذه بيعتي لرسولك صلى الله عليه وسلم، ومات رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل في هذه الآية، وأنا قلت هذا بفوائد، ومنها أن العمل الصالح لا يخفى على الله عز وجل، في أرض، في جبل، في واد، في ليل، في نهار، لا يخفى. هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه أدركه الموت وهو لم يبلغ نهاية الهجرة، لم يبلغها، لكن أجره على الله عز وجل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان يحرص ويبذل ويجتهد في الخير، إن تم فعله فالحمد لله، إن لم يتم فأجره لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فأنظر ابن عباس يقول جلس 14 سنة، جاء في أدريات 5 سنوات ويسأل ويبحث، وقد أيضا يكون هذا عن تلميذه عكرمة مولاه، هو عكرمة أحد الرواة المشهورين عن ابن عباس، جاء به من البربر، هو كان مولى، جاء به من البربر وهي في شمال إفريقيا، جاء به والحمد لله أكرمه الله بهذا الدين، ثم بخدمة ابن عباس رضي الله عنه، كان يجلس على الباب وكان يرتب دخول الناس، يوم للتفسير، يوم للفقه، يوم للسنة، يوم للفتوى، كان يرتب الناس في مجلس ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونقرأ ما يتيسر في بلوغ المرام في باب الشهادات. نعم،
صلى الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ورحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدى شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأول فهو أثر موقوف على عمر، ولكنه أفاد السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كانت تنزل فيهم آيات ويعرف أحوالهم وتنزل فيهم الأحكام، لأنها يعني كان ينزل فيهم الوحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. إذا معناه أنه يؤخذ الناس على ما يظهر من أعمالهم، أما السرائر والبواطن هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وإن الوحي قد انقطع،
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وتمام هذا الأثر أنه قال فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، يعني إحنا ما لنا إلا ما الظاهر، إن كان فيك خير أمناك أو أمناك، يعني باب الأمن وقربناه. وليس لنا وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه على سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. ما لنا إلا نأخذ بالظاهر. فلو فرضا لو أن إنسانا سرق ووجد من الشهود من شهدوا عليه، يجي يقول والله أنا ما سرقت، إحنا ما لنا إلا الظاهر. فلان ادعى على شخص ومعه شهود أو كذا، ويقول والله هذا كلام غير صحيح، الباطن فيه كذا، إحنا القاضي والحاكم الذي سيحكم الآن ما له إلا الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالظاهر في مسائل وأحاديث مرت، وأن مسألة البواطن هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأذكر لهذا مثالين منهما ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه، من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولذلك استدل أبو بكر رضي الله عنه بهذا الحديث في قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، لأن المرتدين على قسمين، قسم ارتد عن الإسلام بالكلية وقسم ارتد عن الزكاة، يعني لم يدفعها في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى آخره. فاستدل بهذا الحديث نحن ما لنا إلا الظاهر. وقال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هما قرينان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الأخذ بالظاهر، الباقي حسابه على الله عز وجل. أيضا الدليل الثاني قصة أسامة بن زيد، وقد رواها الإمام مسلم وهي قصة مشهورة في كتب التفسير والسنن، أنه قال أدركت رجلا من المشركين وقد أعمل سيفه في المسلمين، يعني قتل من قتل من المسلمين، فقال لا إله إلا الله فطعنته، يعني ظن أنه قالها متعوذا يعني من السيف حتى لا يقتل. قال فذكرته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يعني إن عمله بطل فيما مضى وتمنى أنه أسلم في ذلك الوقت رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعني ولا شك توجيه نبوي إلى أننا نأخذ الناس بظواهرهم، البواطن علمها عند الله. ولذلك أنصح نفسي وأنصح الإخوة ومن يستمع لنا أن يكف لسانه بالخوض في أعراض الناس وفي تحليل الأمور وفلان يقصد ما يقصد، وكأن المتحدث شق عن قلب فلان وكشف عن سرائره وعلم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. القائل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مثل هذه الأمور الإنسان يتقي الله ويكف لسانه، هذه قاعدة عظيمة في حياتك. وبما أننا نتكلم في كتاب القضاء، نعم نقول القاضي أعانه الله يأخذ الأمور على ظواهرها، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد يعيد اليمين مرة أخرى على المدعي بما ظهر له. أما الدخول في البواطن والغوص في الأعماق هذا لا يمكن، كشف الحجب هذا لا يمكن، هذا لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من أظهره الله عليه، إلا من ارتضى من رسول كما في الآية الكريمة. فعلى الإنسان أن يكف لسانه وألا يدخل أنفه في كل شيء، وأن يتهم أو يعني يتأول في الكلام في فلان وفي علان. احفظ لسانك ولا ينسب لساكت قول، عالج أخطاءك وانظر في أحوالك تجد فيها ما يشغلك عن غيرك. فالله الله أيها الإخوة نلزم هذا. فعلى كل حال أيها الإخوة نحن نأخذ الناس بظواهرهم، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر متفق عليه. نعم في حديث، والحافظ ابن حجر يعني أخذ الشاهد من الحديث، وإلا هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. ثلاثا، في بعض الروايات ليس فيها بلى وإنما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثا: الإشراك بالله، وهو لا شك هو الذنب الأعظم الذي لا يغفر لصاحبه إن مات وهو عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن لو مات وهو على الشرك لم يغفر الله له هذا. قال وعقوق الوالدين، هذا يدل على عظم حق الوالدين، ولا شك حقهما مقرون بحق الله سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ففي المقابل عقوقهما من أكبر الكبائر. وانظر يا رعاك الله، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرينة للإشراك بعد الإشراك بالله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وشهادة الزور وقول الزور. شهادة الزور وقول الزور هو القول بالباطل، هو القول بالكذب، الشهادة على غير حق، والواجب هو الشهادة بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وسيأتينا الحديث الذي بعده. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كررها حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت، ليس يعني تسكيتا لا حاشا وكلا، وإنما رأفة به ويعني شفقة عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني تأثر وتفاعل مع هذا الأمر لا شك، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم خطورة شهادة الزور وقول الزور، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف بمن يحلف على شهادة زور وعلى قول زور؟ هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا، ثم في الآخرة تغمسه في نار جهنم عياذا بالله عز وجل. فحق له صلى الله عليه وسلم أن يهتم لهذا الأمر، لشهادة الزور وقول الزور، فبها تسفك دماء بغير حق، وتستباح بها الأبضاع يعني الفروج، وتؤخذ بها الأموال شرها عظيم. ويعني أصحاب من يقعون في شهادة الزور هذه لها أسباب، يعني أولا ضعف الدين، رقة الدين، نسأل الله السلامة والعافية. ما أحد يتجرأ يكذب ويشهد شهادة زور، يقول قولا زورا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقول الزور، يعني الله عز وجل ذكره في الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني الله قرنها في الآية الكريمة. فما أحد يتجرأ على هذا إلا رجل ضعيف الدين رقيق الإيمان. الأمر الثاني ما يدفع إليهم من أموال رشوة، يعطى فلان وفلان يجمع من فلان، ويظن المسكين أنه بهذا يحصل على هذا المال أو على هذا العمل، والله أوبق نفسه في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أنه من أسباب شهادة الزور حب المشهود له أو بغض المشهود عليه. بعض الناس نسأل الله العافية يعني من حبه لفلان أبدا، لو يقول ما يقول نعم أشهد بكذا، ويبغضه ينفي بما يستطيع من بخيله ورجله، أن هذا الأمر ليس بصحيح وهو صحيح. وقد قلنا في درس ماض إن مثل هذه الأمور لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال، الحلال بين والحرام بين، ما في هذه كذب وزور وأيمان فاجرة كاذبة، هذه حسابه على الله عز وجل. فالمسكين وإن اعتل بها في الدنيا وفرح بما أوتي ولو كان حراما هذا مآله ومصيره إلى الله عز وجل. كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، إذن أيها الإخوة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني يغلظ ويشدد في شهادة الزور، حتى قال الصحابة ليته سكت رحمة وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أهل العلم إن القاضي إذا تبين له أن فلانا شهد بالزور، اكتشف بعدين القاضي وثبت من طرق أخرى أن فلانا شهد بالزور أو حلف بالزور، قال له أن يعاقبه، يرفع بشأنه لولي الأمر، يعاقب، يسجن يعني أياما شهورا سنين، يعاقب بالجلد أمام الناس، يختزى ويفضح أمام الناس، يعني حسب ما يراه القاضي. إذا ثبت له أن فلانا شهد بالزور أو قال الزور يعني الكذب الباطل غير الحق، فإن هذا يعاقب لو ثبت له. طيب مسألة ثانية، لو أن هذا الشخص شهد شهادة زور مثلا في قتل ومثلا من ضمن المجموعة وشهدوا وأن القاتل هو فلان وليس فلان وهو بالعكس، هذه مسألة عظيمة، قد يقتلون بسبب هذا الأمر، قد يعاقبون. يعني فالمسألة يعني نسأل الله العافية إذا وصلت القضاء ونظر فيها القاضي وتأمل مع المشايخ الآخرين قد يحكم عليه بأمور كثيرة. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا لهذا مسائل وتفريعات. إذن أيها الأخ المبارك اتق الله، كف لسانك، لا تقل إلا بالحق إذا دعيت إليه، وإذا كانت الحاجة منصبة عليك فبادر بذلك ما مر بنا في الحديث، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود
مثله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان هما ختام هذا الباب، باب الشهادات، وهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، الحبر البحر. في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. هذا نعم روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنده ضعف كما ذكر الحافظ بن حجر وهو إمام من أئمة الحديث، قال وصححه الحاكم فأخطأ. معروف الحاكم رحمه الله يعني عنده نوع تساهل في التصحيح، يعني فقد بعض الأحيان يصحح ما هو ضعيف، ولذلك الذهبي رحمه الله في تلخيصه تعقبه كثيرا، وتعقبه الأئمة أيضا كالحافظ بن حجر هنا رحمه الله تعالى. الحديث هذا أيضا روي موقوفا عن عمر رضي الله عنه، وهو من قضاة الصحابة المشهورين، هو ولي القضاء في زمن أبي بكر رضي الله عنه، يعني أبو بكر لما كان الخليفة ولى عمر القضاء، وهو من القضاة من قضاة الصحابة المشهورين، وله نظر وله تأمل وله كتاب ذكره كثير من الأئمة كالحافظ بن عبد البر إمام المالكية في زمانه رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، وأيضا نقله الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، كتاب عظيم، كلمات نفيسة يحتاجها القضاة يقرؤونها ويستفيدون منها في القضاء. فهذا أيضا روي عن عمر، وأهل العلم يقولون وإن كان ضعيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى صحيح، أن الإنسان ما يجوز له أن يشهد إلا بالحق، كما قال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد الإنسان يشهد بالحق، لا تشهد بالباطل، أو والله شيء أنت متردد فيه، ممكن أن فلانا اشترى السيارة بمئة ألف والله احتمال يكون بثمانين ألف، ما دام من المسألة عندك فيها تردد كف لسانك، يا فلان تعال اشهد، والله يا أيها الإخوة أنا ما أستطيع أشهد، أنا متردد، نسيت، لا أتذكر، خلاص الحمد لله. لا ينسب لساكت قول، الإنسان اللي ساكت ما أحد يقول والله إلا فلان يقول، لا خلاص ما دام الساكت ما تكلم ما هو في الشهادات، في الشهادات وفي غيرها. هذه عبارة نفيسة، لا ينسب لساكت قول، الإنسان اللي ما يتكلم ما تكلم. فنحن نقول على مثلها فاشهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الفاروق، أو دع أو اترك هذا. قال أهل العلم، وهذا يشمل يعني هذا يدل على أن لابد أن تكون الشهادة عن علم وبصيرة وعن تأكد، وأن هذا وإن كان في القضاء هذا ولا شك أمر مهم ومطلوب، أيضا حتى في أمور أخرى في مسائل الأنساب، هل فلان في نسب كذا، هل هو في قبيلة كذا، هل هو من الأشراف، هل هو كذا، مع أنها والله الحمد هذه الأمور الآن مضبوطة، كل أسر سواء من الأشراف أو غير الأشراف لهم الله الحمد يعني شجرة العائلة ولهم دواوين وأوراق يعني مثبتة في هذه الأمور، لكن لو جاء إنسان بخلاف هذا وشهد أو خالف هذا أيضا ترد عليه شهادته. فأيضا في مسألة الأوقاف، في مسألة الوصايا، هذه أمور خطيرة أيها الإخوة. الإنسان نعم الذي يعلم الحق يتكلم به، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد تشهد بالحق، لكن إنسان لا يعرف أو متردد كف عليك لسانك، فإنه لا ينسب لساكت قول. العلماء لهم في هذا يعني كلام كثير يراجع في تفاصيله في مسألة الشهادات وأنواعها. حديث ابن عباس الأخير وأيضا مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد، اللي هو المقصود باليمين يعني يمين صاحب الحق يعني المدعي. المدعي هناك عندنا مدعي ومدعى عليه، هناك مدعي ومدعى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى يعني إذا فلان ما عنده إلا شاهد واحد أن القاضي يقول هاتي يمينك، يحلف مع الشاهد ويقضى به. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني الحكم بالشاهد واليمين كما قال أهل العلم هذا في الأموال فقط، هذا في الأموال فقط، أما في الدماء وفي الأعراض يعني في الأبضاع لا، هذا لا يعني هذا لا يحكم به، وإنما يحكم به في الأموال فقط كما نص عليه جمهور أهل العلم، إلى الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بها. ما السبب؟ لأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في المال، يعني لما قبل يعني هو الأصل لابد من شاهدين، لكن هنا يعني قبل عليه الصلاة والسلام شاهدا ويمينا يعني شاهدا على يعني لا يقبل فيه، لكن قالوا لو ما وجد إلا شاهد واحد ويمين فهذا عاد محل نظر عند القاضي أو مجموعة القضاة للنظر في هذا الأمر والله أعلم. فعلى كل حال إن كان هناك مثل هذه الحالة في مسألة يمين فإنه يكتفى بها بشاهد وبيمين المدعي، وبيمين المدعي، ويعني المسألة يعني محل نظر أيضا كما قلت عند القضاة في النظر في يعني تفاصيلها، وقد يعني يرى القاضي بنظره وفراسته أن هناك نوع من الظلم، أن هناك نوع من الظلم على المرأة وأنها ليس عندها شيء وهي قد رفعت، أو أنها قد تكون كاذبة وأن بكاءها بكاء يعني استمالة ونحو ذلك كما حصل. وذكرت هذا أن شريح القاضي وهو من أئمة القضاة كانت عند جاءت امرأة تشتكي زوجها فبكت وأكثرت البكاء، فكأن بعض الحاضرين قالوا يا شريح يعني ألا تستعطفك هذه المرأة يعني أحكم يعني بسرعة يعني المرأة مسكينة، قال لا البكاء ليس دليلا. فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء وبكوا بين يديه وهم كذبة، وقد علم كذبهم أيضا لأن القرينة التي جاءوا بها قرينة غير صحيحة، كيف جاءوا بقميص ما مزق ولا شيء، يعني كيف يأتي ذئب ويأكل طفلا أو رجلا بدون أن يمزق قميصه، يمزق ثم ينفذ إلى اللحم ويأكله، وهم جاءوا بقميص ملطخ بالدم، فعلى كل حال يعني هو لم يستعجل وقال إن هذه الأمور تحتاج إلى نظر، ليس بكاء المرأة بدليل ولا استعطاف الفقير أو المسكين أمام مثلا شريف أو وجيه إن هذا بدليل، لا، هذه المسألة تحتاج إلى نظر وإلى تأمل من القضاة أعانهم الله ووفقهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الدعوة والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب أخير ذكره الحافظ ابن حجر ملحق بكتاب القضاء، فإن القاضي أعانه الله يحتاج إلى مسألة النظر في الدعاوى وأيضا في البينات وما يترتب عليها من مسائل وأحكام، ويعني لا شك أنه يعني ما وصل إلى هذه الرتبة، رتبة القضاء، إلا وقد قرأ ودرس وتعلم وأفاد كل هذا. ولكن عاد أهل العلم سواء في كتب الفقه أو في كتب الحديث يذكرون هذا الباب، باب الدعاوى والبينات. يقال باب الدعوة ويقال باب الدعاوى. الدعاوى جمع دعوة، بالمنقوص هذا يعني أقل، المشهور أنها بالمقصور، يعني دعاوى وفتاوى. الدعوة أيها الإخوة معناها هي طلب حق، هي طلب حق على منكر وغير منكر، يعني طلب الحق على رجل أنكر أو على غير منكر، وهذا عد له تفصيله، سواء ادعى مالا أو حقا آخر. أما البينات فهو ما يحتج به على إثبات الحق. البينات جمع بينة، البينات جمع بينة، وهو ما يحتج به على إثبات الحق، ويقال عنها حجج وبراهين وأدلة، يعني هي لها أربعة ألفاظ، يقال بينات وحجج وبراهين وأدلة، هذه لا بد منها، هذه لا بد منها عند القاضي. وسميت بذلك لأنها تبين الحق وتظهره، ويعرف الحق هو مع هذا المدعي أو المدعى عليه، لا بد من هذا. والبينات كما قال أهل العلم على أنواع. النوع الأول قد تكون البينات أربعة شهود، كما في الزنا، أن يعني شهدوا على أن رجلا زنى بامرأة، لابد أن يأتي أربعة ويدخلهم القاضي فردا فردا، ولو اختلفوا فيما بينهم، يعني واحد قال على سرير، واحد قال في غرفة ثانية، واحد خلاص، معنى هذا قذف، يعني يقام عليهم حد القذف. لابد أن يشهدوا الأربعة أنهم رأوا الميل في المقحلة، لابد، وعلى صفة معينة وعلى حال واحدة لا اختلاف فيها. على كل حال هذا النوع الأول. النوع الثاني قد تكون ثلاثة شهود، ثلاثة شهود في من ادعى الفقر وهو لا يعرف به، وهذا سيأتينا به حديثه. النوع الثالث قد تكون شاهدين، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر، أن البينات تكون بشاهدين. الرابع قد تكون شاهدا ويمينا، قد تكون شاهدا ويمينا، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. النوع الخامس قد يكون برجل وامرأتين، وهذا عاد مر بنا في تفاصيل الشهداء، يعني الشهادة قد تكون ثلاثة، يعني برجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، كما في الآية الكريمة. على كل حال هذا كبسط لتعريف ما يرتبط بهذه أو بهذا الباب، باب الدعاوى والبينات. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هنا هذا عمدة وقاعدة عند أهل العلم، سواء فيما كتب في كتب الفقه، كتب القضاء، أو في التطبيق وفي العمل، أنها كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة. قال أولا عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لو أن المسألة تترك كل واحد يدعي، كل واحد بيقول والله أنا فلان اشترى السيارة بمئة وهي بثمانين، فلان أنا أعطيته دينا أقرضته دينا 10,000 وهي 5,000، وقد يكون يعني بالعكس قد ينكر ذلك الشخص، لكنه على كل حال كما قال عليه الصلاة والسلام لدعى أناس دماء، يعني قد يدعي الدماء أن فلانا هو الذي قتل أبي قتل أخي قتل ولدي. المسألة إذا تركت هكذا صارت خوضا ولعبا واتهاما بالباطل. ولكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. هنا جاء في رواية البيهقي أيضا بسند صحيح قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا من رحمة الله عز وجل ومن ضبط هذه الشريعة ومن حزم هذا الدين أن الأمور مضبوطة ويحتكم فيها إلى آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسألة ليست بالأهواء وبالشهوات، وإنما ولله الحمد أمور مضبوطة ومحددة. وقد مر بنا ولله الحمد درسنا كتاب الحدود وكتاب الجنايات، وها نحن الآن نقرأ الآن في كتاب القضاء في أواخره، كل هذه يعني مسائل عظيمة كلها مضبوطة ولله الحمد، ليست مجالا للعب أو التحايل. فمن خصائص هذا الدين ولله الحمد هذا الضبط وهذا الحزم وفي يعني في أحكامه في عدم التطاول. حتى من كذب شهد شهادة زور القاضي ليس له إلا الظاهر وليس له إلا ما قيل له، أما البواطن والسرائر فعلمها عند الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال لو ادعى كذا قال فإن لم يجد يعني من ادعى دعوى عليه البينة عليه البينة، فيعني إن لم يجد بينة فإنه تحال اليمين على المنكر، لأن المدعى عليه الأصل فيه البراءة فتكفيه اليمين. يعني ما يقال للمدعى عليه هات بينة، لا خلاص إن جاء بها المدعي قال والله أنا حولت له مثلا مبلغ 100,000 وهذا إيصال مثلا من البنك أو كشف حساب أو حوالة أو يعني إلى آخره، وجاء يعني بميز هذه بينة. طيب ما عنده بينة ماذا يفعل؟ خلاص نتجه إلى المدعى عليه ونقول ويقال له ويقول له القاضي أتحلف على أنك، الرجل يقول وهو ليس عنده بينة أتحلف، فإذا حلف خلاص انتهى والحالة هذه. إلا عاد إذا كان المسألة فيها ما يقوي جانب المدعي فإنه قد تعود اليمين إليه مرة أخرى، وهذا ما سنكمله في بعض المسائل والأحوال غدا إن شاء الله تعالى. والله صلى الله وسلم على نبينا محمد.